أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية التي قبل هذه كان ختامها ومن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والتنبيه على ما في هذه الآية على أن من كفر بواحدة من هذه الأشياء لا يتم إيمانه لأنها كلها مترابطة. من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي واحد يكفر بأي نوع من هذه الأنواع فهو كافر. ولا يشترط أن الكفر لا يكون إلا إذا كفر بهذه الأشياء جميعا. الآية التالية يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية تبين أن هذا التكرار من هذا الشخص، أي آمن بالله ثم ارتد ثم آمن مرة أخرى ثم ارتد وهكذا ازداد في كفره، فمثل هؤلاء أي من اتصفوا بهذه الصفات فالله عز وجل لا يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنهم استمروا على كفرهم إلى أن لقوا الله عز وجل. والآية تبين أيضا ويفهم منها على أن هذا الذي آمن ثم كفر إذا رجع عن كفره فالله عز وجل يقبل منه، ولكن التعبير ثم ازداد كفرا يقصد به أنه استمر على كفره. والذي يستمر على كفره ويموت عليه الله عز وجل أولا لا يهديه في الدنيا، لأن هذا صار جزاء له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا جزاء وفاق، لأنه كفر بالله عز وجل وكرر ذلك الكفر، إذن هذا هدايته مستبعدة جدا لأنه مستمر على مثل هذا العمل. هذا أيضا يؤخذ منه كما قلنا على أنه إذا لم يزدد في الكفر أي لم يستمر عليه وتاب ورجع إلى الله فالله عز وجل يقبل توبته. ولهذا الكافر يستمر على كفره إلى آخر لحظة من حياته ثم يوفق فيسلم فهذا الإسلام يهدم ما قبله. وحوادث حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الذين تأخروا عن الإسلام إلى آخر لحظة من حياتهم فدخلوا في الإسلام ثم جاهدوا، ومنهم من جاهد وقتل فدخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، فرحمة الله واسعة. فالكافر إذا عاد إلى الله عز وجل وتاب فالله عز وجل يقبل توبته. هذا ينطبق على أهل المعاصي، فإذا كان هذا في الكفر، أي أن الكافر إذا كفر ثم تاب ثم كفر ثم تاب فالله يقبل توبته، فكذلك صاحب المعصية إذا ارتكب معصية كبيرة من الكبائر ثم تاب منها ثم رجع إليها مرة أخرى أيضا يشمله ذلك، لأن التوبة مقبولة منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن العبد إذا ارتكب ذنبا ثم تاب، الله عز وجل يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب إذا استمر عليه ويغفره. التكرار الشيطان قد يدخل على الإنسان ويقول له: ما دمت شربت الخمر ثم تبت منه ثم رجعت شربت مرة أخرى فأنت استمر في الشرب، ما في حاجات، لأنه يريد من الشخص أن يستمر على معاصيه. فيقول هذا كأنه ينصحه ويقول هذا من باب الاستهزاء: تشرب ثم تتوب ثم تشرب ثم تتوب، فعليك أن تستمر. إذن العاصي الذي يقع في المعصية، وخير الناس الذين يتوبون من معاصيهم، خير الخطائين التوابون، فإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل في الآية التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، ولكن في الشر تكون مقيدة، وأما البشارة في الخير فهي مطلقة. هنا البشارة للمنافقين بأي بشارة؟ بأسوأ بشارة، لأن الله عز وجل يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا وما هو السبب وما هي أعمالهم التي جعلتهم يستحقون هذا العذاب الأليم؟ قال الله عز وجل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه عادة المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة هي الغلبة، وهذه العزة هي لله ولرسوله وللمؤمنين. أما هؤلاء وهم الكفار فليست لهم العزة، وإنما قد يحدث يعني في بعض الأوقات أن تكون الدائلة للكفار على المسلمين، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، لأنهم قد يحدث منهم بعض المخالفة فالله عز وجل يؤدبه. أما المنافقون حينما يشاهدون ما عند الكفار، لأن المنافق معناه في هذه الآية الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعلن إسلامه بلسانه ولكن يبطن الكفر، أي لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإنما يظهرون هذا للناس حماية لأنفسهم وأموالهم، لأنهم يعلمون على أن من قال لا إله إلا الله، أي من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، حرم دمه وماله وعرضه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر بقية الأحكام، أركان الإسلام وغيرها من الأمور الأخرى. فالمنافقون وقد برزوا هنا في المدينة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وهنا ينبغي أن نعلم على أن أهل مكة وهم المهاجرون الذين هاجروا، الله عز وجل وصفهم بالصدق، ولم يكن في مكة مسلم أسلم نفاقا، وإنما أسلموا من قلوبهم لأنهم يتعرضون للتعذيب وللتنكيل من الكفار ومع ذلك يثبتون على إيمانهم. فلما جاءوا للمدينة وكان في المدينة من يطمع أن يكون هو ملك أو تكون السلطة له، ولكن لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدل الحال فأصبح الناس كلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وأصبحوا مسلمين. الذين كانوا يطمعون في بعض الأمور وفاتت عليهم لم يستطيعوا أن يبقوا على هم عليه، ولكن أسلموا نفاقا. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، أي ما نطقوا به بألسنتهم صحيح، ثم الله عز وجل يشهد على أنهم كاذبون. ما هو الكذب الذي ارتكبوه؟ الكذب هو الذي في قلوبهم، لأنهم لا يؤمنون بما نطقوا به، بل يشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ويعتقدون على أنه ليس رسول، ويلجؤون إلى جماعتهم ويضرون بالمسلمين. الله عز وجل يبين في هذه الآية: المنافقون الذين يتخذون الكفار أولياء من دون الله ويبتغون عندهم العزة. الله أخبر أن العزة كلها له ولرسوله وللمؤمنين، والعزة كما قلنا هي الغلبة والنصر، فهذه كلها لله ولرسوله وللمؤمنين. لو حدث في بعض الأوقات أن الكفار انتصروا على المسلمين في الظاهر فهذا ما هو إلا بسبب يحدث من المسلمين. وقصة أحد وما حدث فيها أكبر دليل وشاهد يبين على أن المخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يؤدب عباده المؤمنين حتى يرجعوا إليه ويقلعوا عما ارتكبوه. في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو ومن معه من الجيش 1000، فلما خرجوا تخلف عبد الله بن أبي 300 ولم يبقى إلا 700، وهو منافق، وهو الذي كان ينتظر أن يتوج وأن يصبح ملكا، ولكن فاته ذلك. كفار قريش 3000 الذين جاءوا من مكة وجاءوا يتحرقون على قتلاهم الذين قتلوا في بدر، وقد جمعوا العدد الكبير من الجيش الذين ينتصرون بهم، وكانت عندهم الخيل وعندهم العدة الكاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه 700. فحينما جاءوا إلى المدينة استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج لملاقاتهم أو يبقى في المدينة حتى إذا دخلوا يكون أهل المدينة جميعا يقاتلونهم من الشرفات في الأزقة في الطرق. ولكن الذين ما حضروا بدر كانوا يتمنون لقاء العدو، فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام على الخروج. ثم بعد ذلك لبس الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، درعه، سيفه، استعد. فلما خرج الجماعة ندموا وقالوا كأننا أحرجنا الرسول عليه الصلاة والسلام، والكبار العقلاء تكلموا مع الشباب الذين عندهم النشاط عندهم الحماس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تبقى تبقى. فقال: لا، ما كان لنبي إذا استعد إذا لبس إذا خرج لملاقاة عدوه أن يضع سلاحه حتى يقضي الله بينه وبين خصومه، فخرجوا. الشاهد الذي نريد أن نصل إليه أن الرسول لما وصل إلى أحد هذا الجبل المجاور لنا وكان هو حكيما وكان قائدا موفقا فأخذ 50 من الرماة وقال لهم تبقونا في هذا المكان جبل الصغير هذا جبل الرماة مشهور باسمه إلى الآن لحماية ظهور المسلمين ثم بقية الجيش يقابلون الأعداء ثم أعطاهم أمرا قاطعا أنهم لا يتحركوا من هذا المكان مهما كان الأمر سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا يبقون في هذا المكان ففي أول جولة الكفر دائما وأهل الكفر دائما الذل موجود عندهم فانهزموا في بداية المشوار الأول انهزموا وولوا الأدبار فقال بعض الرماة الغنيمة فقال لهم أميرهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا نبقى في هذا المكان بعضهم اجتهدوا قالوا الغرض والهدف هو أن يندحر الكفار فقد اندحروا إذن الغنيمة فنزلوا عند ذلك وقد كان خالد ما زال على كفره وهو قائد الخيل لما رأى أن الرماة نزلوا وهم يعرفون كيف الحرب لما رأاهم نزلوا جاءوا للمسلمين من الخلف فقتلوا من قابلهم ثم حدث ما حدث قتل من قتل قتل حمزة وعدد كبير من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا أن المسلمين استنكروا قالوا كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل يعني كيف نحن على الحق على الدين الصحيح نعبد الله وحده ونجاهد في سبيله وهؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان ثم ينتصرون علينا نسمع لهذا الدرس للمسلمين لأن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب كما يقول العلماء قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مثليها يعني يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70 وهو الآن قتل من الصحابة ما لا يقل عن 70 في هذه المعركة ولما استنكروا قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني كيف يكون هذا قال الله عز وجل لنبيه قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم ما هو الذي من عند أنفسهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بين أظهرهم وهم الصحابة فالله عز وجل بين لهم أن المخالفة هذه نتيجتها ثم بعد ذلك انتصر المسلمون على الكفار فيما بعد حتى في نفس الغزوة هذه انتصروا عليهم لأنهم لما خرجوا ووصلوا إلى الحمراء وقالوا لماذا لا نرجع نستأصل البقية الله عز وجل سخر من يقابلهم وهو ليس على الإسلام ولكن كان من حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام من خزاعة فلما سألوه عن محمد بن معه أخبرهم بأنهم عندهم الجيش الكبير والذين تخلفوا كلهم جاءوا ويبحثون عنكم الله عز وجل أنزل في قلوبهم الرعب فواصلوا لأنهم حينما حدث ما حدث وتفرق المسلمون في الجبل كانوا يبحثون فكان أبو سفيان ما زال على كفره أيضا نادى أفيكم أبو بكر الرسول قال لا تجيبوه ثم نادى أفيكم رسول الله كذلك ما أحد أجابه ثم نادى أفيكم عمر عمر ما رضي يصبر فقال له نعم كل من ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة وقد أبقى الله لك ما يحدث لك أو ما يسوءك عند ذلك قال أعلو هبل هبل يعني الصنم الذي يعبدونه فقال الرسول أجيبوه قالوا ماذا نقول قالوا قولوا الله أعلى وأجل أجابوه بذلك قال لنا العزة ولا عزة لكم وتعرفون العزة أنها شجرة سمرة بين مكة والطائف يعبدونها من دون الله عز وجل فقال أجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة كلها لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا المنافقون يبتغون العزة عند الكفار، فالله بين على أن هذه العزة لا تكون إلا لله ولرسوله. فإذا حدث بالمسلمين من الكفار شيئا فما هو إلا فترة من الفترات ثم يزول ذلك. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه دول، يعني يدالون علينا وندال عليهم، يعني مرة لنا ومرة لهم. فعند ذلك عرف قال إنه هو نبي، وهكذا يكون الأمر. لأنها 10 أسئلة وجهها لأبي سفيان، ثم والحديث في صحيح البخاري لما أجابه عليها عرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. إذن قوله في هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وآيات تبين كيف يكون عذاب المنافقين، مع أنه سيأتي هنا أنه جمعهم جميعا. المنافقون بين الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات، كما أن الجنة درجات، درجات عالية والدركات منخفضة. فأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. طيب هم كفار، لماذا يكونوا مع الكفار في النار العادية مثلهم؟ لا، لأن ضررهم على المسلمين أشد. هم بين المسلمين ويدعون الإسلام ثم يخونون المسلمين ويكشفون عوراتهم ويبينون لأعدائهم ما لم يعلموه، والله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء المنافقون. ونقصد به النفاق كما سمعنا، النفاق الاعتقادي، أي الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا الحكم عام إلى قيام الساعة. أي جماعة يأخذون الكفار أولياء هذا حكمه. لكن ما معنى الولاية؟ يعني ما هي الموالاة؟ يعني ما معنى الموالاة للكفار؟ هل معناها على أن المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى أسلحة، إلى مدافع، إلى دبابات، إلى طائرات، إلى ما يتقون به حتى ينصروا الإسلام ويدافع عن الإسلام، ثم اشتروا من الكفار الذين سبقوهم في هذا الجانب، هل معنى هذه موالاة؟ يعني هل قضية التجارة، البيع والشراء، الأخذ من الكفار ما يحتاج إليه المسلمون، هل هذا يسمى يعني موالاة؟ هذا لا يسمى موالاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة وكان فيها اليهود، وكان يعاملهم المعاملة الشرعية المعروفة، ويأخذ منهم الأسلحة ويرهن عندهم ويبيع ويشري معهم. فالبيع والشراء وأخذ ما يحتاجه المسلمون من الكفار هذا لا نسميه موالاة، إنما الموالاة هي المحبة والنصرة. فإذا كنت تغضب لما يحدث للمشركين للكفار، إذا كنت تنصرهم بأي وسيلة من الوسائل، هذا هو الذي يسمى الموالاة. وأما الأمور الأخرى فهذه لا تسمى موالاة. كثير من الشباب يفسرون على آرائهم وعلى مناهجهم التين يتلقونها ممن من الفضائيات ومن أصحاب الإنترنت، ولم يجلسوا إلى العلماء حتى يسمعوا منهم ليبينوا لهم الأحداث الموجودة في هذا العالم. ليس فيه أحد لا يعرف عداء دول الكفر للإسلام بجميع أنواع العداء. الله عز وجل أخبر على أن الكفار أعداء للمسلمين إلى يوم القيامة، فكل واحد يعلم ذلك. حينما يقال عن العلماء الكبار أصحاب العلم والحكمة على أنهم يوالون الكفار أو يتمالؤون معهم أو مع الحكام السلاطين الظلمة، هذا الكلام الحقيقة ما هو إلا إيعاز من الآخرين ليفصلوا بين الشباب وبين العلماء. والذي حدث في بداية الدولة الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدين، وإن كانت البذرة للخوارج حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن ذو الخويصرة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين حينما قسم تلك القسمة بين الناس، فأخذ بكتفه يجره بثوبه وقال يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك من لم يعدل إن لم أعدل. هذه كلمة ردة عن الإسلام، ولهذا استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك خالد بن الوليد استأذن في قتله لأنه منافق لأنه مرتد. ننظر لما يسمى في الشريعة الإسلامية بالقواعد التي هي المصالح والمفاسد، وهذه قواعد ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لعمر لا لا تقتله، ما قال له أنه لا يستحق القتل، يستحق لأنه مرتد، قال لا تقتله فإني أخشى أن يكون ذلك صد للناس عن الدخول في الإسلام. هذا الرجل صار يعيش بين المسلمين ومحسوب عليهم، والمنافقون المتربصون بالإسلام يعلمون ذلك، فإذا قتله وهو يستحق القتل أشاع للناس أن من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، ففي هذا يكون صد للناس أن يدخلوا في دين الله، ولذلك منعه من قتله. وأشياء كثيرة من هذا النوع كما تعرفون، لما جاء الفتح لمكة وقال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. الكعبة لما بنيت في عهد قريش حين أصابها ما أصابها وقصرت بهم النفقة لم يجعلوها كما تعرفون الآن الحجر نطوف خلفه، ما يجوز الطواف داخله لأنه من الكعبة، فهذه الأسس التي هي أسسها إبراهيم عليه السلام. قريش كان فخرهم الكعبة يفتخرون به، فلما بنوا هذا البناء جعلوا الباب كما تشاهدون بهذه الصورة، إذا وقفت عنده لابد أن تمد يدك حتى تند العتبة. عملوا هذا من أجل أن يأذنوا أو يسمحوا لمن شاء ويمنع من شاء، فإذا جاء إنسان أراد أن يدخل الكعبة يمكن واحد يكفي، من جاء دفه خلاص سقط. الرسول يقول لولا أنهم حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم وأجعل لها باب للدخول وباب للخروج، حتى الناس يدخلون ويخرجون ما حد يقدر يمنعهم. لكن ما الذي منعه من ذلك؟ منعه من ذلك لأن قريش في كفرها تعتز بالكعبة، فكأنه يقول أنا لو عملت ذلك لقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدين وإنما جاء لأخذ الشرف فيبني الكعبة باسمه ويعمل فيها ما يشاء. فقال هذا القول، الحديث صحيح البخاري، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. والله عز وجل يبين في كتابه أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا للكافرين عليهم سبيلا. كل ما حدث ونشاهده الآن هو بسبب الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الذين عندهم الحماس لنصرة الإسلام، والإسلام يجب على كل مسلم أن ينصره بما يستطيع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه، ولهذا سبق لنا في درس السيرة أن الأنصار لما جاءوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة البيعة الثانية ومنهم 70 قالوا إن أردت أن نميل على قريش الآن ملنا عليهم بسيوفنا، فقال لهم لا، لأن الله عز وجل لم يأمره بذلك، لو عمل هذا سيستأصلون الكفار يستأصلونهم تماما، ولكن حكمة الله عز وجل أن يكون ذلك بالتدريج. إذن الآيات الواردة في كتاب الله والقواعد المتفق عليها على أن هناك مصالح ومفاسد ولا بد من مراعاتها. الذين كانوا مع علي بن أبي طالب الخوارج، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرادوا قتل ذي الخويصرة كما سمعنا قال دعوه فإنه سيخرج من ضئض هذا جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم. وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا كلمة من ضئض هذا، ليس معناه من صلبه، وإن معناه من جنسه، يعني من جنس هذا، لأن الخوارج خرجوا في عهد علي بن أبي طالب قبل ما تأتي ذرية هذا الشخص. ولهذا بين النووي رحمه الله في شرح مسلم أن المقصود بالضيض هنا يعني من جنسه وعلى منهجه. هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب وقبله على عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا، الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هم الذين قتلوا عثمان. ويدل على هذا ما قاله الشهرستاني في الملل والنحل أنه حينما كان الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وجهز الجيش علي وكان القائد الأشتر، وكانوا أرادوا أن يستمروا في المعركة مع أهل الشام، وهذا كان رأي علي رضي الله عنه، لكن هؤلاء اعترضوا على علي لأن أولئك رفعوا المصاحف ويقولون بيننا وبينكم كتاب الله. قالوا لعلي، هذا الذي نريد أن نستشهد به، قالوا له إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان، قالوا إن لم تعد القائد هذا وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم بعد ذلك رجعوا على علي بن أبي طالب بعدما جاء التحكيم، ولم يحدث في التحكيم شيئا بل تفرقوا على لا شيء. وينبغي أن نعلم أن ما قيل عن التحكيم عن أبي موسى الأشعري وعن عمرو بن العاص أن هذا خداع وهذا مغفل، هذا كله من كلام الرافضة. الصحابة ليس فيهم خداع وليس فيهم منافق وليس فيهم مغفل، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأمم التي الله عز وجل خلقها وأوجدها في هذا الكون، لأن اختار لنبيه أولئك النفر الذين صاحبوه ونصروا هذا الدين ونشروه. فلما اجتمعوا في دومة الجندل ورجعوا على لا شيء، رجع هؤلاء إلى علي بن أبي طالب وقالوا إما أن يعترف بأنه كفر لأنه رضي بالتحكيم في كتاب الله عز وجل، ويقولون لا حكم إلا لله، هكذا في المسجد قالوا هذا الكلام. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، وهؤلاء الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ثم لما انحازوا وأخبروا وأشاعوا أن علي بن أبي طالب يعني كفر كما يقولون وأنه رجع عن كفره، خطب علي بن أبي طالب وبين هذا الكلام كذب، لأنه كيف يدعون عليه هذه الدعوة. فلما كذبهم انحازوا، وكان عدهم 8,000 أو 6,000، وبعث لهم عبد الله بن عباس يناظرهم، أخبر من أوصافهم، قال أنه لما دخل المسجد الذين هم فيه لهم دوي كدوي النحل، حفظ للقرآن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ثم جباههم وركبهم مثل مشافر الإبل من العبادة، عندهم عبادة، حفظ للقرآن كما قال رسول، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، ولكن يعبدون الله على جهل. فلما نظرهم عبد الله بن عباس وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ما هو أمير المؤمنين، لأنه تنازل يعني في قضية الصلح هذا تنازل. طيب ما هو الذي حدث منه؟ ماذا تريدون؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. فقال لهم أنتم تقرؤون القرآن وتحفظونه، الله عز وجل أمر بحكمين بين رجل وامرأة حينما يختلف الزوجة مع زوجته، الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الحكم هذا بين رجل وامرأة في كتاب الله عز وجل، فكيف لا يكون الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ ثم ذكرهم القصة الأخرى وهي قضية الأرنب، أن المحرم إذا قتل أرنبا وهو محرم ماذا يكون؟ لا بد من حكم يحكم ماذا يستحق هذا الرجل الذي ارتكب تلك المخالفة. فرجع الكثير منهم ولم يبقى إلا القليل، واستمروا على رأيهم، ثم حدث ما حدث في القتال، لأنهم قال لهم علي: لكم أن تبقون على ما أنتم عليه ولن نعترض لكم، ولكن لا تفسدوا في الأرض. ولكنهم بدأوا في الإفساد. خباب الأرت الذي هو عامل لعلي بن أبي طالب كان هو وزوجته وهي مملوكة وكانت حامل ذاهب لولايته، فاعترضوه وقتلوه وشقوا بطن امرأته وقتلوا ذلك الطفل اللي في, في, في بطنها. فلما أفسدوا في الأرض وقطعوا الطريق، علي بن أبي طالب حمل عليهم فقتلوا جميعا ولم يبق إلا 9 تفرقوا بشرهم في الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه حينما تكون هذه الفرقة أنه سيقتل إحدى الطائفتين أو أولى الطائفتين بالحق هو الذي يقتلهم، وأن في الذين يقتلون أوصاف منها أن رجلا منهم معه كثدي المرأة. فلما قتلوا صار بعضهم على بعض، فقال علي: ابحثوا، يبي الوصف هذا الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فبحثوا أولا ولم يجدوا، قال: لا، ما كذبت، يعني ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا. فبحثوا فوجدوه، فحمد الله على ذلك. الشاهد أن هؤلاء أي الخوارج بدل ما يجلسون عند الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ذلك حكموا عليه بالكفر، كفروا بجهلهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين، قال: كان يراهم شرار الخلق، وأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فحملوها على المسلمين، يعني على العصاة. أيش السبب في ذلك؟ السبب لأنهم لم يتفقهوا، ويتفقهوا على من؟ على الصحابة. إذن كفروا أو حكموا بكفر عثمان، قتلوه وحكموا بكفره، وعدد من الصحابة، وقتل علي بن أبي طالب في آخر الأمر قتله عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم تعرفون من هو؟ أحد القراء، وهو من التابعين ليس من الصحابة. ولما جاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في مصر ليبني له دارا من أجل تحفيظ الناس القرآن، وقال: آثرتكم أو آثرتك به على نفسي. رجل حافظ القرآن حفظ ما مثله، ثم بعد ذلك ضل مع حفظه للقرآن، وجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله حسب زعمه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفرقة، وروى علي بن أبي طالب حديثا في صحيح البخاري أنه سيظهر في آخر الزمان يعني ناس سفهاء الأحلام صغار يقولون من كلام خير البرية، ثم بين على أنهم لا يفقهون شيئا، بل حفظهم للنصوص وللقرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم ليس عندهم فقه في دين الله. السبب أنهم ابتعدوا عن الصحابة الذين يفقهونهم في دين الله. وكلام عبد الله بن عمر بينه حديث يزيد الفقير في صحيح مسلم في باب الشفاعة، لأنه قال: شغفني رأي من رأي الخوارج، في الكوفة في العراق شغفني رأي من رأي الخوارج، فعزمنا أنا وعصابة معي يعني مجموعة للحج أن نحج ونخرج على الحجاج بعد الحج، لأن الحجاج كفار مثل ما يصدر الآن على أن البشرية كلها كفرت عند هؤلاء الشباب. هذا أي يزيد الفقير هو وجماعته جاءوا للحج، ولكنهم في طريقهم قالوا لو مررنا المدينة، وهؤلاء يبحثون عن الحق، بس لبس عليهم بتلك الآيات التي نزلت في الكفار ونزلوها على المسلمين، فمروا المدينة هنا ودخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس الناس متكئ على سارية من سواري المسجد، فجاءوا وجلسوا لأنهم طلاب علم يبحثون، فجلسوا فإذا هو يتحدث قال فذكر الجهنميين، يعني ذكر في حديثه أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها وهم عندهم من دخل النار لا يخرج، فقام يتكلم معه بكلام الخوارج وبأسلوبهم، قال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هم الآن يستدلون من سورة القرآن لأنهم يحفظون القرآن ولكن لا يفقهون منه شيئا. نسمع لرد جابر بن عبد الله عليه، هل رد عليه مثل هذا الأسلوب الذي قاله، وإلا رد عليه بأسلوب الحكيم الذي يريد أن ينقذ الناس مما هم فيه؟ فقال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ قال نعم. ويقصد بالمقام كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام يوم القيامة الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحمدونه على ذلك لأنهم بعد أن يذهبوا إلى الأنبياء إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم كلهم يعتذرون عن هذه الشفاعة، إلا إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قام وشفع في ذلك. قال فأنشأ يحدث بعدما قال أنه يعرف هذا المقام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام المحمود، قال أنشأ يحدث حتى أنه ذكر أن جماعة يخرجون يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن صاروا مثل عيدان السماسم بعد أن احترقوا، ثم يدخلون في نهر من أنهار الجنة يغتسلون فيه فيخرجون مثل القراطيس. نسمع ليزيد ومن معه في هذا الحديث الذي هو بين المغرب والعشاء، لما رجعوا إلى منزلهم قال بعضهم لبعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشيخ الصحابي يكذب على الرسول؟ قال فرجعنا عن رأينا كلنا ولم يخرج إلا رجل واحد. هؤلاء الذين تصدروا الفتوى من الفضائيات يعلمون على أنهم لن يصلوا إلى مقصدهم بدفع الشباب إلى ما يريدون إلا إذا فصلوا بينهم وبين العلماء، العلماء الذين وصفهم ابن عباس بالربانيين الحكماء العلماء الحلماء، هكذا وصفهم بهذا الوصف، وانطبق وصفه على جابر بن عبد الله، كان حليما رفيقا مع ذلك الرجل يخاطبه بذلك الأسلوب الحاد وهو يرد عليه بهذا الأسلوب اللين. إذن لما فصلوا بينهم وبين العلماء تمكنوا من قلوبهم، فلم يستطيعوا أن يخرجوا عما رسموه لهم، بل كلهم يدورون في فلكهم ولا يسمعون إلا ما قالوا ولا يصلون إلى العلماء لأنهم كما يقولون علماء سلاطين إلى آخر الأوصاف التي يذكرونهم بها. نعود لدرسنا كأننا بعدنا شوية عن الموضوع. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذن الذين يمالئون الكفار ويوالونهم وينصرونهم ويحبونهم هؤلاء هم المخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العزة هي لله وليست لأعداء الله، وإن الذي يحدث ما هو إلا دول، كما جاء في الأحاديث بأنه قد يحدث بين الكفار والمسلمين شيئا فينتصرون في لحظة من اللحظات لسبب من الأسباب من المسلمين، وإذا رجع المسلمون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم وإلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجوع إلى مذهب السلف وإلى النصوص من الكتاب والسنة على فهم السلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، جمع بين الكتاب وبين السنة، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة للقرآن. أما الذي يكتفي بالقرآن فيكون مثل الخوارج، القرآن ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، هذا لا يوجد في القرآن، يعني إذا قرأت القرآن كله ما تجد هذا التفصيل، لكن هذا التفصيل جاء ليلة الإسراء والمعراج، وحينما نزل جبريل وجاء وصلى به برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلوات على ما نصليها الآن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة وغيرها من جميع الأحكام مفصلة ومبينة في القرآن، ولهذا كما تسمعون طائفة يسمون القرآنيون، هؤلاء ضلوا لأنهم لا يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون نكتفي بالقرآن. الذي يكتفي بالقرآن ما يعرف يصلي، لا يمكن، ولا يدري كم يزكي وممن يزكي ومن يعطي الزكاة، وإنما السنة هي الموضحة والمبينة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وقال: كتاب الله وسنتي، لا بد من الكتاب والسنة هي التي تعصم من الضلال. قال الله عز وجل في كتابه بعد هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قوله وقد نزل عليكم في الكتاب يقصد الآيات الواردة في سورة الأنعام آية 68 و69، هذا الذي نزل أولا، لأن تلك الآية أو تلك السورة مكية، وهذه السورة التي هي النساء مدنية. فالله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. آيات الله عز وجل أنزلها الله لتعظيمها وللعمل بها والإيمان بها، أما إذا حدث الاستهزاء بها فهذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بآيات الله أي من القرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمن يعمل بهما هذا كله كفر. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، يعني إذا كان هناك مجلس من المجالس فيه نوع من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء الذين هم يعلمون الناس ويرشدونهم ويدلونهم على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلفهم الصالح، إذا حدث في هذا المجلس من هذا النوع فلا يجوز لك أن تجلس في هذا المجلس. وهناك الآية: حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إذا رضيتم، أي كل واحد يكون في مجلس من المجالس فيه الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ارتكاب المعاصي، إذا لم يستطع أن يعظهم ويرشدهم ويدلهم ويغير من هذا المنكر فلا يجوز له أن يجلس معهم، لأنه أصبح راضيا بهذا العمل، والراضي بالكفر أو الراضي بالمعاصي يكون مثل أصحابها، إنكم إذا مثلهم. ثم أخبر الله عز وجل بهذا الجزاء للجميع، فقال إن السياق الآن مع المنافقين، فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا جزاؤهم، المنافقون عرفنا أنهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والكفار هم كفار بصريح قولهم وبأعمالهم. إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم وصفهم: الذين يتربصون بكم يعني يتربصون بالمؤمنين، متى تكون الدائلة عليهم؟ يتربصون بهم ويدلون على عوراتهم ويخبرون أعداءهم بما عندهم من الأماكن من الضعف الذي يمكن أن يدخلوا عليهم منه، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح. لأنه الآن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا وجد للمسلمين انتصار وفتح، لأن الفتح لا يكون إلا للمسلمين، لأن يكون فتحا ويكون استمرارا، أما الكفار ما يكونهم إلا نصيب مرة واحدة أو مرتين ثم يذهب ذلك النصيب. فإن كان لكم فتح من الله يعني على أعدائكم على الكفار، قالوا ألم نكن معكم، نحن معكم، لأنهم في الظاهر معهم، فيظهرون أنفسهم بأنهم مع المؤمنين ويريدون أن يشركوا المؤمنين في الغنائم وكل ما يتحصل عليه المسلمون، ألم نكن معكم. ثم قالوا إن كان للكافرين نصيب. شوف الفرق بين الفتح والنصيب. الفتح معناه حينما يفتح الله عز وجل للمسلمين ويستمر ذلك الفتح ويستمر النصر معهم، وأما الكفار فيكون لهم نصيب، أي مرة واحدة أو مرتين يحدث، بحيث أن المسلمين يقصرون فيما أمرهم الله عز وجل به، يخالفون أمر الله ويرتكبون نهيه فيحدث هذا. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يقول نحن معكم، ثم يقولون نمنعكم من المؤمنين، يعني نبين لكم ما عند المؤمنين، أي أنهم يلعبون على الأمرين على الحبلين، إن كان النصر والفتح للمسلمين قالوا نحن معكم، وإن كانت الدائلة كذلك للكفار معهم نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الله هو الحاكم، هو المطلع على ما في قلوب العباد، هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ينبغي أن لا يجعل هؤلاء الشباب الذين عندهم الحماس، لأن الإسلام كل واحد يحبه، الرجال والنساء والعجائز والأطفال كل واحد يحب الإسلام، لكن المحبة ما تكفي، لا بد من العلم. حينما حدث ما حدث من المسلمين وسمعهم كثير من الشباب، قالوا انظروا ماذا فعل المسلمون بالكفار، والعقال الذين يعرفون ما يحدث ومجربون قالوا أن هذا الذي حدث تكون له آثار. الذي حدث أنهم عملوا في ذلك القصر أو ذلك البرج وحطموه، فيه 3000، اليهود ما حضروا لأنهم يعرفون الخطة. ماذا ترتب على هذا من الكفار للمسلمين؟ ألم تزل دول بعينها؟ ماذا في أفغانستان؟ هذا الذي يقول الشخص، هذا الذي يسأل، ماذا حدث لأفغانستان الآن وماذا يحدث فيها الآن؟ ماذا حدث للعراق وماذا يحدث فيها الآن؟ أخذوا ذريعة وقالوا الإسلام دين إرهاب والرسول إرهابي، واستهزأوا به كما تعرفون في الدنمارك وغيرها، وحملوا هذه الحملة لأنهم يخططون متى يحصلون السبيل على المسلمين، لأنهم أعداء المسلمين، لكن ما استطاعوا أن يعملوا شيء هكذا بدون سبب. فلما صار ما صار قالوا إذن نحن غزونا الآن في ديارنا، إذن لا بد من استئصالهم، ولا زالوا يواصلون إلى الآن. وما يسمونه بالقاعدة كلام لا قيمة له، لو أراد أمريكا ومن معها للقاعدة ألن يستطيع أن يحرقوا الجبال كلها ويحرقوا من في القاعدة؟ هم يستطيعون هذا، لكنهم لو عملوا هذا سيقال لهم خلاص انتهيتم، القاعدة من فيها انتهت، وهم لا يريدون هذا، يريدون القضية تستمر، لأنهم يريدون السبيل على المسلمين. فهذا السبيل صار من الكفار أو صار للكفار على المسلمين بهذه الأسباب. إذن لا بد أن يكون هناك عقلاء يفهمون ماذا يترتب على مثل هذه الأمور. كل عاقل الآن الذي يفكر بعقله ما هو بعاطفته يعلم ماذا صار للمسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، كم أمة قد قتلت من رجال ونساء وشيبان، كم ديار هدمت، بل كما قلنا دول الآن أزيلت وما زالوا يواصلون، لأنهم يدعون على الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين العدل. ورسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في بعثته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، رحمة للعالمين جميعا. ولكن الذين يخططون للإسلام والتدبير للإسلام أخذوا هذه الذرائع على المسلمين، ويحدث ما يحدث وما زال مستمر. ونسأل الله عز وجل لشبابنا الهداية، وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لينفعوا أنفسهم أولا والمسلمين ثانيا، ويرفعوا عن المسلمين ما يحدث لهم من أعدائهم. فعلى كل حال احنا لا نملك إلا الدعاء، وأنتم أمنوا على الدعاء. نطلب من الله عز وجل أن يبصر هؤلاء في دينهم، وأن يردهم ردا جميلا، وأن يدفع عنهم ما يحدث من أعدائهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.